أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ذلكم البرنامج الذي أتمنى من الله تعالى أن ينفع به العالم بأسره. إني أحبكم جميعا في الله أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام، ومع درسنا المتجدد، ولعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله كنا نعيش مع شهوات الغي في الفروج. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه هي الحلقة الرابعة في هذا الموضوع القيم، وكنا بحول الله ومدده تكلمنا عن الضمانات الوقائية التي جعلها الله تعالى في شريعة ربنا ليبقى المجتمع طاهرا نقيا لا إثم فيه ولا فاحشة. وكنا بينا لحضراتكم أن الإسلام أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، وأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مؤمن إذا ما رأى ما حرم الله جل وعلا سواء كان رجلا أو امرأة ينبغي عليه أن يغض بصره، وإذا غض بصره لله فالله تبارك وتعالى سيدخر له من العطاء ما لا حد له ولا عد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غض بصره عن محارم الله أبدله الله تعالى عبادة يجد حلاوتها في قلبه. ولماذا أذهب بعيدا والله تعالى هو الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال الله تعالى أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فبداية الفاحشة من النظر، ثم بينا لحضراتكم أن الإسلام حرم على المسلم أن يخلو بالمرأة، وحرم على المرأة المسلمة أن تخلو بالرجل. وبين إسلامنا أن الخلوة، خلوة المرأة بالرجل وخلوة الرجل بالمرأة، أمر حريص عليه كل الحرص، الشيطان حريص عليه كل الحرص ليوقع المسلمين والمسلمات فيما حرم الله. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فإذا كان الموت مصيبة تهلك الأبدان، فخلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها تهلك الأديان. فلا يخلو الإنسان بامرأة حتى ولو كان يحفظها القرآن، وحتى ولو كان يدرسها السنة، لا تخلو بامرأة على ريبة ولو كنت في النساك مثل بناني، إن الرجال النازلين إلى النساء مثل الكلاب تطوف في اللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أسمان. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني قرأت لسعيد بن المسيب مقولة غراء قال فيها بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لقد ضاعت إحدى عيناي وبلغت 80 من عمري، وعيني الأخرى أعشو بها، وأخوف ما أخاف على نفسي أن أخلو بامرأة لا تحل لي. وقال ابن عطاء رحمة الله تعالى عليه: لو استأمنوني على بيت مال المسلمين لكنت أمينا عليه، ولو استأمنوني على امرأة سوداء فطساء شوهاء ما آمنت نفسي عليها. وهو قد ذكر امرأة ليست فيها مسحة جمال، يريد أن يبين أن من أخطر الشهوات التي تدمر أخلاقيات المسلمين هي شهوات الفروج. يقول النبي المصطفى: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال. نعم أيها المسلمون عباد الله، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إذ ينهى عن خلوة الرجل بالمرأة وخلوة المرأة بالرجل يريد أن يضع لنا صمام أمام يحمينا من الحرام والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا داعي أبدا أبدا لرجل يطرق باب أخيه في غيبته فيجد المرأة التي ربما لم تتلقى من تعاليم الإسلام شيئا تقول له تفضل، فيدخل فيخلو بها. وكم من فاحشة قد ارتكبت من جراء هذا التساهل. نعم والله يا مسلمون لا داعي. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قص على أصحابه رؤية قال فيها: رأيت الجنة ورأيت قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورأيت جارية جميلة تطل من فناء هذا القصر، فأردت أن أدخله فسألت لمن هذا القصر، قالوا إنه لعمر بن الخطاب. عمر يسمع سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم فقال له حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: لما تذكرت شدة غيرتك يا عمر وليت مدبرا. فبكى عمر بن الخطاب وقال: أعليها أغار منك يا رسول الله؟ وهل هداني الله تعالى إلا بك؟ وهل رفعني الله تعالى بك؟ هل رفعني الله تعالى إلا بك يا حبيب القلوب؟ ولكن النبي المصطفى لا يريد أن يسلي أصحابه بقصة أو برؤية، إلا أن الحبيب المصطفى يريد أن يسن تشريعا أن الرجل إذا طرق باب أخيه ولم يجد إلا النساء ينبغي عليه أن يولي مدبرا كما ولى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مدبرا. قد تقول: إنه حبيبي وأخي، بيني وبينه تجارات، وبيني وبينه محبة ومودة، مهما كانت الأخوة التي بينك وبينه تذكر أنه يحمل في نفسه نفس زوج، يغار على زوجته وعلى ابنته وعلى أمه وعلى أخته من هبة النسيم. فلا بد أن يراعي بعضنا جانب الغيرة في قلوب بعضنا البعض. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلا داعي أبدا أحبتي الكرام أن يخلو مدرس بفتاة في غرفة بحجة أنه يدرسها العلم. لا نريد منك علما، لا نريد العلم الذي يسهل هذا الحرام الذي نهى عنه رب الأنام ونهى عنه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم لا يحل أيضا لطبيب أن يخلو بمريضة أو بممرضة، لا يحل هذا أبدا. لا يحل لصاحب محل يتاجر فيه ليقتات أن يخلو بفتاة تعمل عنده، لا يحل أبدا. لا يحل لمدير لشركة أو لمكان ما أن يخلو بسكرتيرة ويقضي معها الساعات بحجة أنها تعينه على العمل، هذا لا يجوز أبدا. لا يحل لرجل يدعي أنه يعالج النساء بالقرآن الكريم أن يخلو بالمرأة بزعم أنه يعالجها. أقول له: اتق يوما ترجع فيه إلى الله. هذا صنيع ما صنعه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما خلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا داعي أبدا. ولقد قال النبي المصطفى: ما جعل شفاء أمتي في شيء حرم عليها. لا داعي للخاطب الذي يخطب فلزة كبدنا أن يخلو بابنتنا رغم أنه لم يعقد عليها، هذا حرام حرمه الله. لا داعي لسيد أو رب بيت أن يخلو بخادمة، لا داعي. لا داعي لسائق أن يخلو بزوجة من استعمله سائقا، لا داعي. كل هذا يؤول بنا إلى الحرام ويؤول بنا إلى الفواحش. إن الله تبارك وتعالى حرم على الرجل أن يخلو بالمرأة وحرم على المرأة أن تخلو بالرجل. ثم ماذا أيها المسلمون عباد الله؟ أيضا الإسلام نهى المرأة عن أن تتبرج، نهاها أن تتبرج، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأخت الطاهرة، إني أخاف عليك كما أخاف على نفسي، استري بدنك ولا تكون من الصنف الذي قال فيه النبي المصطفى: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأمثلة البخت المائلة. فالنبي المصطفى تنبأ بتسريحة الشعر التي تكون من النسوة اللوات انحرفن عن منهج الله عز وجل، سفرت عن شعرها وسفرت عن نحرها وضيقت الثياب ولم تكتفي بهذا الحد بل شقته من كل مكان لتبدو جميلة أمام أعين ذئاب البشر. حرام عليك أخت فتيان وهي لا تضرب برجلها في الأرض ولا تبالي بالرجال الشباب الذين يفتتنون بالنظر إليها. أقول لها: اتقي يا أخت الكريمة، يوما ترجعين فيه إلى الله فوالله أنت مسؤولة ومحاسبة، فأنا أخاف عليك كما أخاف على نفسي من السؤال بين يدي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أيضا الإسلام أمر المرأة أن تتحجب تحجبا كاملا عن الرجال. الله تعالى يقول: فاسألوهن من وراء حجاب. لولا أن أبانا الله جل في علاه من والدراسة الوسيم الذي يضع العطور ويتجمل معها في القول أهان زوجها أمامها وقدح فيه وعاملها بأسلوب كالحمل الوديع حتى زهدت في زوجها بل وطلبت منه الطلاق ليتقدم هذا الذئب. والنبي المصطفى يقول: واسمعوا مني يا مسلمون، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا. اسمع يا حبيب الكريم، يا من تفسد المرأة على زوجها، اسمع، إني أخاف عليك من عقاب الله، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. كم من رجل وقع في حبائل امرأة تزينت وتجملت فأرقت عليه حياته، فهو لا يشعر بطيب عيش لا بليل ولا بنهار، هجر بيته وهجر أبناءه وأصبح عرضة للقيل والقال لأنه وقع في حبائل امرأة لا تخاف مقام ربها سبحانه وتعالى. كم من بلاء قد ارتكب، وكم من معصية، وكم من فاحشة بورز الله تبارك وتعالى بها. نعم أيها المسلمون، وأنا أقول إذا كان الإسلام أباح الخروج للمرأة لضرورة فقد وضع الإسلام آدابا رائعة للمرأة إذا أرادت أن تخرج. نعم وضع لها آداب، من ضمن هذه الآداب الإسلام قال لها: لا تتطيبي. هذه الزينة وهذا الجمال وهذا الطيب لا يجوز أبدا إلا للرجل الذي تزوجك على كلمة الله، رجل الذي جلس مع أبيك وقال له: زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. هذا هو الذي يحل له أن يرى محاسنك وجمالك وتتزيني أمامه وتتجملي أمامه وتستعطري ويشم رائحتك الطيبة. أما غير ذلك فالنبي المصطفى قال: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى المجالس فشم رائحتها غير زوجها فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية. الزنا هنا ليس زنا حقيقي ولكنه زنا مجازي، أي مقدمات تؤول بالفاحشة الكبرى. أيضا الإسلام أمرها إذا مشت لا تحقق الطريق، لا تسير في وسط الطريق، ولكن قال النبي المصطفى ليس للنساء وسط الطريق. ونادى النبي المصطفى على النسوة لما خرجنا من المسجد وسرنا في وسط الطريق، قال يا معاشر النساء لا تحققن الطريق، ولكن عليكن بحواف الطرق. فاستجبنا وامتثلنا لأوامر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا المرأة إذا خرجت ينبغي عليها أن تحتاط في التستر، فربما دخلت بيتا فيه شباب وفيه رجال، مطلوب منها ألا تضع ثيابها. أي نعم في هذه الدار صديقة، إلا أن في الدار شباب، ربما فتحوا الباب على سبيل الخطأ أو على سبيل العمد. هنا نقول لها بالغي في تسترك أخت المسلمة الكريمة الفاضلة. وعلماؤنا قالوا إذا دخلت الدار وضعت ثيابها بحجة أو بنية استشراف المعصية يصدق فيها قول النبي المصطفى أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. أقول أكرر، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. ولكن إذا دخلت بيتا الفتنة فيه مأمونة وليس في البيت إلا نسوة، وأرادت أن تتخفف من ثيابها لشدة الحر مثلا، هذا جائز ولا حرج فيه ولا جناح. أما بيت فيه شباب وفيه رجال ووضعت ثيابها وهي تستشرف المعصية وربما سول لها الشيطان ذلك، أقول لها اتقي يوما ترجعين فيه إلى الله، وبالغي أخت الكريمة واحتاطي في تسترك. أيضا ينبغي أن يكون الثياب لا يصف ولا يشف ولا يكون مشقوقا يبدي عما تحته من زينة المرأة. ثياب المرأة يكون فضفاضا لونه غير ملفت للأنظار، وكلما كان ثياب المرأة فضفاضا وبدنها مستورا كلما كانت أقرب إلى الله تباركت أسماؤه. أيضا إذا تكلمت المرأة في خروجها مع رجل للضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم، خضوع القول بأن تتكسر في قولها وتتكسر في حديثها. يا أختي الفاضلة الكريمة، ربما كان هذا بحسن نية منك، إلا أن هناك ذئاب من البشر إذا وجدوا المرأة تخضع بصوتها طمعوا فيها. فالله يقولها بصراحة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيضا لا تخشني قولك، لا تخشني قولك ولا تقولي بذيء الكلام. ولكن الله تعالى قال وقلن قولا معروفا، لا تكثري الكلام مع الرجال وتكلمي الإجابة بقدر السؤال، لا تخضعي بقولك ولا تخشني قولك ولا يكون قولك فظا غليظا. وأنا أتعجب غاية العجب في امرأة تكون خشنة المقال وفظة مع زوجها، ولكن إذا تكلمت مع الرجال الأجانب تخضع بصوتها وتنتقي الكلمات العذبة والكلمات المنتقاة. وأنا أقول لها يا أختنا الكريمة، أحق الناس بحسن صحابتك هذا المسكين الذي يتمنى منك كلمة طيبة، فكم من رجال يشتكون مر الشكوى من سوء أخلاق أزواجهم، فإذا خرجت هذه الزوجة التي أعلت صوتها على زوجها وأسمعته ما تقرأ، إذا تكلمت مع رجل غير زوجها نراها تنعم صوتها ونراها تنتقي الكلمات ونراها تخضع في حديثها، نقول لها يا أختنا الكريمة اتقي يوما ترجعين فيه إلى الله، ينبغي عليك أن تعدلي الموازين لا تقلبيها. نعم يا أختنا الفاضلة، أعطي هذا الرجل حقه واشبعي معه من الحلال الطيب، اشبعي معه من الحلال الطيب، وإياك وأدنى ذرة وأدنى خطوة من خطوات الشيطان. ثم ماذا أحبة الكرام، مطلوب منها ألا تلبس ثياب شهرة لتلفت الأنظار إليها، فنحن نرى المقص اليهودي يقص لابنتنا وأختنا وأمنا، وأختنا وأمنا وابنتنا تلبس كما تحدد الموضة وكما يحدد المقص اليهودي. وصدق الحبيب النبي عندما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. نعم يا أختنا الكريمة، ينبغي أن تأخذي مواصفات ثيابك من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تتبرجين من أجل أن يأتيك زوج، فأهلا ومرحبا بزوج يأتيك لأنك استطرت وغطيت بدنك كالضرة المصونة والجوهرة المكنونة. أكرم وأنعم به، فإنه إذا أتاك لأنك استطرت ولبست ثياب العفة والطهارة سيكون شابا صالحا، إن أحبك أكرمك وإن كرهك لم يظلمك. أما هذا الشاب الذي سيأتيك لأنك سفرت عن بدنك، هذا شاب لا خلاق له، هذا شاب لا خلاق له، ولربما كان من الشباب الذين يلعبون ببيوت المسلمين. فكم من شاب يزعم أنه يريد أن يتزوج ودخل 100 بيت بل 1000 بيت ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه وليس له بغية في الزواج، بل إن الرزاق هو الله جل وعلا، ورزق الله والله وتالله وبالله لا يأتي إلا بطاعة الله. وصدق عبد الله بن عباس عندما قال: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وسلوا أخواتنا الفاضلات اللواتي تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله واستطرنا وسرنا وفق أوامر العلي الأعلى وأوامر حبيبه ومصطفاه. سلوا أخوات الطاهرات كيف كان رزق الله تبارك وتعالى لهن، أتاهن من الأزواج من أصحاب الأخلاق والدين ما لم يخطر لهم على بال. إي والله، رزق الله لا يأتي إلا بطاعة الله جل في علا. أيضا الإسلام وضع من الضمانات الرائعة للرجال والنساء أنه لا يحل أبدا أن يصافح رجل امرأة لا تحل له. عندنا رجال إذا دخلوا على النساء مدوا أكفهم ومدت المرأة كفها فيصافحها ويضغط على كفها ليحرك الكامن من الغرائز ويحرك الكامن من حظ الشيطان. بل هناك من النساء من إذا دخلت تسلم على الرجال ضحكت وتمايلت وتثنت لتحرك الكامن من حظ الشيطان في نفوس الرجال. وأيضا الرجال نرى منهم من يتساهل ويتنازل عن أوامر ربه سبحانه وتعالى. نعم حبيب القلوب قال كلمة: والله إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها كفانا بها مكسب. يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد فيخلص إلى عظام رأسه أهون عليه من أن يمس جلده جلد امرأة لا تحل له. وما ثبت عن النبي المصطفى أنه صافح امرأة أبدا، بل كان النبي المصطفى يبايع 100 امرأة كامرأة واحدة: بايعتكن على الإسلام ألا تسرقن ولا تزنين ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. بل إن امرأة لما مدت يدها تصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: جئناك نبايعك، قال: أنا لا أصافح النساء صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا هو نبينا الذي علم الأمة وعلم الدنيا كلها، علم الدنيا الطهرة والنقاء والاستقامة على شريعة رب الأرض والسماء. نعم لا داعي أن تصافح النساء أخي الحبيب، اعلنها أنك لا تصافح النساء كما قال سيدك وتاج رأسك وحبيبك النبي المصطفى: وليقل عنك الناس ما يقولون، ارض ربك ولو سخط الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضوان الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا داعي للمصافحة. أيضا أحبتي الكرام، في أمتنا الحبيبة العريقة الإسلام نهى المرأة أن تسافر سفر يوم وليلة بغير محرم. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عنها الأذى، فإذا سافرت ومعها محرم إذا اقترب منها ذئب من ذئاب البشر سيقف هذا الأخ أو هذا الأب أو الابن يدفع عنها الأذى ويحميها من شياطين الإنس. إذا عدا ذئب من ذئاب البشر وأراد أن ينال منها شيئا ووجد معها أسدا، وجد معها أباها أو وجد معها أخاها أو وجد معها زوجها سيرتدع. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن كثيرا ما نرى مسلمات تسير الواحدة منهن من المحافظة إلى المحافظة وربما من الدولة إلى الدولة وليس معها محرم، هذا حرام حرمه ربنا سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بأم فارس، يا أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟
الحمد لله رب العالمين، نحمد الله عز وجل.
بارك الله فيكم يا ابني وشرح الله صدركم.
أمين يا رب، اللهم أمين.
وأنار قلبكم وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدمه في هذا البرنامج، والله من موضوعات يعني موضوعات متنوعة وكلها نصائح فعلا نافعة بفضل الله وكلها الحمد لله من الكتاب والسنة. اللهم اهدي بكم وبدعوتكم كل المسلمين.
أمين يا رب، اللهم أمين.
اللهم أمين. وحضرتك الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه والله يا شيخ محمد ليس له علاج إلا غض البصر.
الله.
من
الله.
الرجال والنساء.
الله.
بعد تطبيق شرع الله.
نعم.
ربنا شرع لنا يعني شرع يعني شرعوا لنا ليه؟ للعفة والطهر لكل المسلمين رجال ونساء. فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويزدكم علم وينفع بيكم يا رب.
اللهم امين. ابو فارس اكرمك الله وجزاك الله خير.
ربنا يكرمك. دعواتي لعالمنا الجليل فضيله الشيخ محمد حسان والاستاذ محمود حسان.
يا رب يا رب يطرد داعي عن بذله.
قناه الرحمه ومزيد من التوفيق يا ابني والله.
اللهم امين رب العالمين.
السلام عليكم.
اشكرك والله يا ام فارس على مداخلتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
خليك والله بارك الله.
شكر الله لك وجزاك الله تعالى خير الجزاء
عنا وعنكم.
أحب الأخت الفاضلة منة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي وهب لنا نعمة وجود شيخنا العزيز الشيخ محمد الشربيني.
أكرمك الله وأعزكي.
إنه والله لنعمة. بارك الله فيك شيخ الجليل.
أكرمك الله.
الموضوع جميل وممتع، أفدتنا كثيرا من حلقات برنامج حدائق ذات بهجة.
أكرمك الله يا رب. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم يا رب.
ليا بعض الأسئلة شيخي بعد إذنك.
اتفضلي.
أول حاجة، ما حكم لبس المرأة الخمار وألوانه فاتحة زي السمني أو الأزرق أو ما شابه ذلك؟ سؤال تاني، هل يجوز لي أن أنظر إلى المشايخ والعلماء في التلفاز برغم أنهم بيعلموني العلم الشرعي، وما هو الحكم النظر إليهم؟ ليا طلب عند حضرتك بعد إذنك يا شيخ.
اتفضلي.
أرجو من حضرتك ورجاء حار أن تفرد لنا في الحلقة القادمة موضوع في غاية الأهمية من وجهة نظري، وهو بعض الرجال الملتزمين من البنت الجامعية حتى لو كانت ملتزمة، بل من الممكن أن يخطب بنت غير ملتزمة بالرغم أنها ما دخلتش الجامعة. الموضوع ده بيحير كتير مننا كبنات جامعة، بيسيبنا بنحيرة، حتى كل واحدة فينا بتبقى نفسها في زوج ملتزم صالح مش عايزة أي زوج كده، فالرجال الملتزمين بيبعدوا عن البنت الملتزمة حتى لو كانت جماعية. مش عارفة ليه الموضوع ده، وأرجو منك الدعاء يا شيخ. بارك الله
إن شاء الله. أخت منة الله تسمعي مني ما يسر لقلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة.
جزاك الله خير.
وجزاك مثلي. الحاجة الفاضلة أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا بأم خالد.
ازيك يا شيخ محمد؟
الحمد لله والله نحمد الله.
بارك الله فيك. والله انا مش عايز احرم نفسي ان انا اكلم حضرتك.
اكرمك الله. انت بتسعدينا باتصالك والله يا ام خالد.
انا بسمع وانا سعيده جدا، وعندي يوم السبت ده عيد.
اكرمك الله.
بالله العظيم عيد.
اكرمك الله يا ام فارس يا ام خالد. اكرمك الله يا ام خالد.
العظيم. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
ربنا يكرمك يا ام خالد. انت بتسعدينا باتصالك والله.
والله أنا سهران على سير البرنامج بتاع حضرتك والله.
أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم.
والله ما شاء الله، والله الواحد بيستفاد استفادة جميلة جدا جدا من البرنامج بتاع حضرتك.
أكرمك الله.
أكرمك الله. بارك الله فيك وربنا يطول في عمرك.
وأنت كذلك يا أبو خالد.
والعافية.
وأنت كذلك أم خالد.
وبارك في الشيخ محمد حسان
يا رب،
جميع علماء قناة الرحمة يا رب، بارك الله فيك.
دعواتك لفضيلة الشيخ بالشفاء،
ربنا يشفيه وعافيه
يا رب،
وما يصيبوش أي مكروب.
اللهم آمين
يا رب،
رب
يجيني أنا، يجيني أنا
لا
أنا ويخليه ليكم يا رب والعالم كله يا رب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله أم خالد، ما شاء الله عليك. الأخ الحبيب أنور الإسماعيلية، الأخ الحبيب أنور، السلام عليكم.
أهلا بك يا حاج محمد.
أهلا بحضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أتمنى في حياتي أنه كنت سمعت البرنامج بتاعك ده من 15 سنة.
الله أكبر،
كان غير مجرى الحياة خالص يا حاج محمد.
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي،
بجد يا حاج محمد بديلك من كل قلبي يعني.
يا حبيبي، أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا. الله الله،
يعني لكل مستمع يعني فعلا لو سمع الكلام ده وأرى. أنا بحب ابن القيم جدا وبحب ابن تيمية.
نعم.
وبسأل حضرتك، هل لو ربنا ييسر الأحوال هل ممكن أعمل عمرة باسم ابن القيم؟ هل تقبل؟
الله الله، ما شاء الله، والله دي يعني كلمة أول مرة في حياتي أسمعها من مسلم. الله الله، نعم تقبل، نعم تقبل وتقبل إن شاء الله إذا كنت اعتبرت عن نفسك. أكرمك الله يا أستاذ أنور.
الله يخليك محمد،
أكرمك الله، أسأل الله أن يجعل حياتك نورا ويجعل لك من اسمك أوفر الحظ والنصيب. الأخ الحبيب محمد من الجيزة.
معك أحمد يا شيخ محمد.
الأخ أحمد من الجيزة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بهجة الحدائق،
أكرمك الله وأعزك، ما هذه البلاغة وهذا الأدب؟
الله يعزك، الله يعزك. أنا أستأذنك النهاردة، أنا أحاول ألقى عليك بعض الكلمات وأتمنى أني ما أكونش ثقيل، بس أنا عايزك يعني تمسك القلم وتتطرق لأربع نقاط أنا أردت أن أنا أوضحهم، ألا وهي الأولى جرم الزنا،
الله
اثنين تحريم ما حلله الله، ثلاثة تحليل ما حرمه الله، أربعة الفرق بين رجل تابع الرذيلة وعلم أنها تعظم ورجل لا يعول لها هم. وأعتذر في بداية حديثي
تاني كده يا أستاذ أحمد،
في أن أولا جرم الزنا،
أيوة جرم الزنا وتحريم الحلال وتحليل الحرام
وتحليل ما حرمه الله، والفرق بين رجل تابع الرذيلة وعلم أنها تعظم ورجل لا يعول لها هم. وأعتذر في أن كلماتي سوف يكون فيها نوع من أنواع الإسفاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أنا من ذنيت وديناي أمتعني ولم أجد أحدا يأتي ليمنعني، أنا من ذنيت والدنا قد كسى عرقي، وها قد أتيت طفلا لن ينسب إلى عرقي، وقد ابتليت فلن أنسبه إلى اسمي، وتربى ولدي في كنف ليس في كنفي، وصار سفحي غلام ينادي غيري يا أبتي، حدثت نفسي بذنبي هل جاء ليتركني، وصار شابا يافعا صلبا أتاني يطلب
تاني من الأول
به كربا.
من الأول وتمهل، اتمهل كده بالأول أو من أول بيت كده، عايز أتمتعك.
أنا من ذنيت وذناي أمتعني،
الله أكبر،
ولم أجد أحدا يأتي ليمنعني.
نعم.
أنا من ذنيت والزنا قد كسى عرقي، وها قد أتيت طفلا لن ينسب إلى عرقي، وقد ابتليت فلن أنسبه إلى اسمي، وتربى ولدي في كنف ليس في كنفي، وصار سفحي غلام ينادي غيري يا أبتي، حدثت نفسي بذنبي هل جاء ليتركني، وصار شابا يافعا صلبا أتاني يطلب حل به كربا، زفت إلي ابنتي من عنده خبرا، قد جاء يطلبني فاقضي أمرا، أنا الذي حرمت حل الله في أرضه، كيف أوافقه وأكشف له عرضه، اليوم يدفعني ذنبي لأعلنه، فهل سألت الناس كيف أخبره، وإن مت قبل أن يأتي ويطلبها فكيف أتقى الله حين يخطبها، حرم عليه إرثي ومالي من بعدي، فهل لك أن تشرح ذلتي شيخي وإن عفى عني كل الناس في أمري فكيف حالي حين ألقى الله بالذنب؟ فهذا حال من تابع رذيلته، فكيف حال من يقذف بلا وعي؟
الله الله
نسأل الله عز وجل الله أن يعطينا وإياكم من هذه الرذيلة.
الأخ الحبيب أحمد، يعني ما شاء الله متعتنا بأبيات خلابة، هذه من تأليفك؟
ليس أقل من علمك، نعم بإذن الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله، من مشكات اللغة والأدب، وعاطفة قوية وعاطفة جياشة. أسأل الله أن يجعل كلماتك في سجل أعمالك.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
حياك الله وبياك.
الله يحفظك.
أكرمك الله أستاذ أحمد.
تعيش الشيخ محمد، ربنا
يبارك فيك. حياك الله وبياك.
الله يعزك، الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن الإسلام منع المرأة أن تسافر بغير محرم. لماذا؟ لأن المرأة إذا سافرت بغير محرم هي ضعيفة، لا تستطيع أن تزب عن نفسها الأذى، فإذا عدا عليها ذئب من ذئاب البشر هي ضعيفة. وليعذرني أخواتي الفاضلات أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كلمة هو مدح فيها النساء ولم يزم فيها النساء، لما قال النساء ناقصات عقل ودين، بمعنى أن المرأة عاطفتها مغلبة على عقلها، فعاطفتها تتحكم في عقلها، فلربما خدعها ذئب من الذئاب بمعسول القول وليس معها أحد من المحارم في سفرها، فلربما ضاعت، ربما ضاعت، وضاع أعز ما تملك بعد كلمة لا إله إلا الله. من هنا حرم الإسلام المرأة أن تسافر سفر يوم بليلة من غير أن يكون معها محرم. وأيضا حرم الإسلام السفر إلى بلاد الكفر، البلاد التي فيها الإباحية، حدث ولا حرج. هؤلاء الذين لا تخطئ النظر أن يرى شابا مع فتاة يقبلها في الطريق ولا يعترض أحد، أو شابا يعلو فتاة في قارعة الطريق، بل إنهم يعترضون على المتحفظين، نادوا بشواطئ العراة، نادوا بنوادي العراة، نادوا بشوارع العراة، بل إنهم في شواطئهم يعترضون على المرأة التي لبست ما يسمى بالمايوه، يعترضون عليها. لماذا؟ حتى يكون أضل من الأنعام. فعندما يذهب شاب ليس عنده كم من علم، وليس عنده اعتقاد واف، وليس عنده خلق، بل ربما ذهب خصيصا من أجل أن يرتع هناك كما عنا له، كما نسمع وكما نرى من كثير من شباب المسلمين. وأسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا وردا رحيما، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. يحرم السفر إلى بلاد الكفر إلا لضرورة، إما أن تكون ضرورة علم أو ضرورة علاج أو ضرورة تجارة، لابد أن تكون هناك ضرورة. أما إذا كان الأمر أمر بحث عن الأرزاق فالأرزاق موفورة في بلاد المسلمين، فالله تعالى هو الذي قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا من الضمانات الرائعة الجميلة أن الإسلام جعل المرأة صمام أمن وأمان لزوجها، فقال لها الإسلام إذا دعاك زوجك إلى الفراش الحلال لا تتأبي عليه، ومطلوب منك إذا ما لبيت النداء لزوجك مطلوب أن تتجملي وتتصنعي وتفعلي كل ما يطلبه منك إلا الحرام. نعم إذا طلب منك شيئا حرمه الله جل وعلا كالجماع في الحيض أو الجماع في الدبر مثلا، قولي له لا وصممي عليها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال في حديث آخر من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول ابن القيم في كتاب مدارج السالكين الكفر هنا دون كفر، أي أنه من الكبائر وليس كفرا يخرج من الملة، ولكن النبي المصطفى يرهب من هذا الأمر. أما إذا طلب منها أي زينة، زينة لم تحرم، لم يطلب منها أن تصل شعرها بشعر مستعار، أو يطلب منها أن تبرد أسنانها لتكون فلجة تبين أن أسنانها متفلجة، لا تلبس لبسة الرجال، كل ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه النبي المصطفى لا طاعة له في ذلك. أما أن تتجمل وأن تتصنع له حتى تقر عينه بقضاء وطره في الفراش الحلال فيشبع هو في الفراش الحلال وهي تشبع في الفراش الحلال، مطلوب منها أن تلبي ولا تتأبى عليه. نعم، لأن كثيرا من النساء يمتنعن عن فرش أزواجهن مما يؤدي بالزوج أن يبحث عن إرواء غلته من الحرام. وأنا قلت في حلقة سابقة أن الرجل لما تزوج امرأة مسلمة سماه الشرع محصنا، أي أنه دخل حصنا حصينا يحميه من الحرام، وهي لما تزوجت سميناها محصنة، بمعنى أنها دخلت حصنا حصينا يحصنها من الحرام. فمطلوب منها أن تتجمل وأن تتصنع حتى يقضي وطره منها. وأيضا المرأة لها حق الإعفاف. نعم، المرأة إذا وجهت رسالة رقيقة ولبست للرجل أجمل ما يحب، ويعني أرسلت له رسالة مسطورة واضحة من خلال فراش العفة، مطلوب منه أن يستجيب حتى ولو كان مكدودا من عمله، فإن النبي المصطفى بين له أنه إذا استجاب وعفها عن طريق الحلال، أحبتي الكرام الفضلاء، له بذلك أجر عند الله تعالى، لأن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك صدقة؟ قال النبي المصطفى: أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه بها وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في حلال له بها أجر عند الله في العزة والجلال. نعم أيها المسلمون عباد الله، وكم من بيوت فيها شيء من الضيق والقلق، والزوج في ضيق أو الزوجة في ضيق بسبب عدم استجابة الآخر لفراش الحلال في بيت الزوجية، فإذا تم اللقاء هدأت النفوس واستراحت. نعم، فأقول بكل جرأة من فوق هذا المكان الطاهر: مطلوب من المرأة إذا دعاها زوجها حتى ولو كان فيها أعتى أعمال الدار أن تنفض كفها وتستجيب. إن الحبيب المصطفى لما رأى امرأة سقط نظره على سبيل الفجاءة ذهب ونادى على زوجته زينب بنت جحش، وكانت تدبغ جلدا، جلد بعير كانت تدبغه، فطلبها النبي المصطفى فنفضت كفها من دباغة الجلد واستجابت لرسول الله. فلما ضاجعها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بصراحة ووضوح: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليذهب إلى امرأته، فإن عندها ما عندها وإن ذلك يرد ما في نفسه. فإذا كان الرجل الذي عنده حرارة ورأى ما يحرك الكامن من حظ الشيطان في نفسه وأتى ليطلب امرأته وتأبت عليه، هذا حرام. والنبي المصطفى حذر، أبلغ التحذير من امتناع المرأة عن فراش زوجها، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها لفراشه فتأبت عليه باتت والذي في السماء عليها صاخب، ولن يرضى عنها ربها حتى يرضى عنها زوجها. وقد يتساءل: لو امتنعت هل ارتكبت كبيرة أم ارتكبت صغيرة؟ أقول بملء فمي من فوق هذه القناة، قناة الرحمة الفضائية، ومن هذا المنبر الكريم الطاهر: ارتكبت كبيرة، امتناع المرأة عن فراش زوجها كبيرة من الكبائر وليست صغيرة. أقول أكرر: امتناعها عن فراش زوجها كبيرة من الكبائر. لماذا حذر الإسلام من هذا؟ حتى يرتوي المسلمون والمسلمات من الفرش الحلال فيزهدون في الحرام. و فأنا أقول يا مسلمون خذوا من الحلال كما تشاءون وإياكم والحرام، فالحلال بركة على أصحابه والحرام شؤم لا حد له ولا عد على أصحابه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا في الحلال، إنه ولي ذلك مولاه وإنه على كل شيء قدير. أيضا من الأسباب الجميلة الرائعة أو الضمانات التي جعلها الإسلام ليبقى المجتمع طاهر، وهذه مهمة ولتنتبه أخواتي الفاضلات، أحيانا تخلو المرأة بالمرأة فترى جمال بدنها وبياض لحمها وأنها قد أعطاها الله تبارك وتعالى جمالا، فتنظر إليها فإذا جلست مع زوجها وصفت هذه المرأة لزوجها، هذا حرام نهى عنه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقال لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. لماذا؟ لأنها إذا ظلت تنعت المرأة الجميلة لزوجها أنها طويلة وأن مواصفاتها كيت وكيت، وظلت تصف وصفا تفصيليا لجمال جارتها أو أختها، ربما جعلت الزوج يحلم أحلام يقظة، وربما سعى للوصول إليها، بل ربما نجح في الوصول إليها وتم ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله. الله 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 على إسلامنا يا جمال الشرع، الله الله، صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب يا رسول الله، صيانة بدقة من سيدنا وتاج رأسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أكرر، قال سيدنا رسول الله لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب يا رسول الله. أيضا أحبتي الكرام، من الضمانات التي ضمنها إسلامنا حتى تبقى المجتمعات طاهرة نقية لا إثم فيها ولا عفن ولا فاحشة، أن الإسلام نصح نصحا عاما وأتمنى أن ننتبه إليه، قال فيه ربنا سبحانه وتعالى واسمعوا بمسامع قلوبكم أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا يا رسول الله كيف نقي أبناءنا من النار؟ قال علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار. علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار. الله الله في الوالد الكريم الذي يعظ الأسرة كلها بكتاب ربه وبهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، والله الله في الأم الفاضلة الصالحة التقية الطاهرة التي تعظ أهلها من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ما أحوج البيوت إلى كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه، إن الله تعالى قال للنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذا هذه النقطة بالذات التي صدرتها بتلاوة هذه الآية تحتاج إلى صرخات ونداءات من هذا المنبر الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائية، ولكن المخرج يقول لم يبقى لك إلا دقائق معدودة، وأنا أريد أن أحيي أحبتي الكرام الذين أسعدونا باتصالاتهم ومداخلتهم، وأرد على الأسئلة التي سمعناها في هذه الليلة الطيبة المباركة، فاعذروني أنتهي أو أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم في يوم السبت القادم في الساعة 1:30 صباحا في يوم السبت القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر، وأكتفي بهذا الحد والقدر، والحديث له تكملة وبقية إن شاء الله رب العالمين. وأنا حريص أن أختم هذه الثلة من شهوات الغي في الفروج في لقائنا القادم إن شاء الله، فإن شاء الله يبقى معنا بعض النداءات نعيش معها في حلقتنا المقبلة. الأخت الفاضلة الحاجة أم فارس، أشكرك أم فارس على مداخلتك، وأهلا بك ومرحبا صديقة لبرنامج حدائق ذات بهجة، وأسأل الله أن يجعل سهرك يا أم فارس في سجل أعمالك، وأسأل أن يتقبل دعواتك لفضيلة الشيخ محمد حسان، ونحن بدورنا نسأل الله تعالى أن يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، ويحفظه لأمة التوحيد لأمة الإسلام، وأن يمن عليه وعلينا وعلى أمة الإسلام بموفور الصحة والعافية وبالعلم النافع والرزق الحلال الواسع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. الأخت منة الله، يعني جزاك الله خير على مداخلتك والأسئلة التي إن دلت تدل على دين وإن دلت تدل على خلق، أسأل الله أن يكثر من أمثالك أختي الكريمة منة الله. ثياب المرأة إذا كان فيها ألوان ملفتة للأنظار ووضعتها عن عمد لتلفت أنظار الناس إليها، طبعا تكلمنا هذا الكلام في ثنايا الحلقة وبينا أن هذا حرام حرمه ربنا سبحانه وتعالى. لون الخمار ولون الحجاب لابد أن يكون لونا غير ملفت للأنظار، ولا يكون ضيقا ولا يكون مشقوقا ولا يكون شفافا، ولكن ينبغي أن يكون فضفاضا ولونه غير ملفت للأنظار. نعم، وبينا أن الإسلام نهى أن تلبس المرأة ثياب شهرة لتلفت الأنظار إليها. النظر إلى العلماء في التلفاز بغاية أو بغرض أن أخوات الفاضلات ينتبهن ويتعلمن من فنون القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا حرج فيه ولا جناح. لماذا؟ لأن النظر هنا لضرورة، لضرورة التعليم، لضرورة التعليم. المرأة تنظر لتستوعب من الشيخ في التلفاز، وهذه ليست خلوة، هذه ليست خلوة، وتنظر إلى شاشة قناة الرحمة أو القنوات الإسلامية الكثيرة التي أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها، فإذا نظرت إلى العالم وإلى الداعية لتفهم منه. أحيانا فضلت الشيخ مثلا يتقدم ليشرح للناس الغسل والتكفير، ليشرح لهم فريضة الصلاة، فإذا أدارت ظهرها إلى التلفاز كيف تتعلم أحكام الشريعة. يعني أنني رأيت فضلت الشيخ محمد يعقوب يشرح للناس الوضوء والصلاة عمليا، فإذا كانت أختي الكريمة التي تصلي خطأ على مدار 30 سنة وأتى فضلت الشيخ ليعلمها كيف تتوضأ كما كان يتوضأ النبي وكيف تصلي كما كان يصلي الحبيب النبي، هذه نظرة للضرورة، وما دامت نظرة للضرورة والتعليم فلا حرج فيها ولا جناح. إنما أخت منة الله التي تقول أن الشباب الملتزم لا يرغب في بنات الجامعة الملتزمات، لا يا أخت الكريم، هي ما دامت في الجامعة وملتزمة فيها مواصفات تؤهل الأخت الفاضلة أن تكون مرغوبة في كل من كل الشباب. يعني هذه كلمة يعني جانبها الصواب، ولكن الأخت الفاضلة إذا تأخر عنها سن الزواج أو إذا تأخر عليها شاب يتقدم لها ليطلبها على كتاب الله وعلى سنة رسوله، أقول لها اضرعي في جوف الليل وأطلبي من الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزوج أخوات الطاهرات الفاضلات في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعفهن بالحلال، وأن يعجل لهن بالأزواج الصالحين الذين جملوا وجوههم بهدي رسول الله وجملوا باطنهم بمراقبة الله. أم خالد أشكرك على مداخلتك، أسعدتنا بمداخلتك، وتقبل الله تعالى منك دعواتك. والله ما من مرة أم خالد تتصل بنا في البرنامج إلا وتسعدي قلوبنا، وكل من سمعك من أخواتنا قد أحبوك. الأخ أنور الذي قال أنه يريد أن يعمل عمرة لابن القيم لشدة حبه، أقول له هي عمرة جائزة إذا اعتمرت عن نفسك، ولكن هذا طلب واستفتاء أول مرة في حياتي أسمعه. الله الله، والله إن دل فإنما يدل على أن هذه الأمة فيها خير، وأن المعروف الذي صنعه علماؤنا لم يضع سدى. يأتي على مر الأزمان من يتمنى أن يعتمر لهم أو يحج عنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على قبورهم شآبيب الرحمة والمغفرة، ويجعلنا ويجعلهم من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. الأخ أحمد الفاضل من الجيزة الذي أمتعنا بأبياته الرائعة، الأبيات الخلابة، الأبيات الرائعة، وأنا أقول له يا أستاذ أحمد، لفظك هذا سال من عسل أم قد سكبت في أفواهنا العسل؟ ما شاء الله. أولا تحريم ما أحل الله وتحليل ما أحل، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله، هذا حرام، هذا حرام، ومن اعتقده فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. من اعتقده ولو فعله على سبيل الخطأ، طبعا هناك أمر في شريعة الإسلام اسمها العذر بالجهل، فما دام فعل هذا جاهلا نقول له اسمع العلماء واسألهم، فإن الله تعالى قال في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والفرق بين رجل عاصي معترف بأنه مذنب وتاب إلى الله ورجل لا يرى في الزنا حرمة، أو إذا كان يرى في الزنا حرمة إلا أنه يعتقد أنه حرية شخصية ولا يبالي بعقاب الله تبارك وتعالى، الرجل الذي أذنب وتاب أكرم وأنعم به، فلقد دخل على باب الله من باب الذلة والانكسار أحبتي الكرام الفضلاء، فالله تعالى يقبله ويعفو عنه. أما هذا الذي يستكبر ويستعلي، فإذا ظل على عتوه وثبت على معصيته ويفعل ما عنا له من غير أن يراقب مقام الله، فأنا أقول له الله تعالى يمهل ولا يهمل، إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إني أخاف عليك من قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. راجع حساباتك وأنت في سنة الإمهال، قم واصطلح على الله الآن الآن الآن، قم صلي ركعتين بنية التوبة، واعلم أن الله تبارك وتعالى قادر أن يدخل عظيم جرمك في عظيم عفوه، فإنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وأرى بساط الوقت انتهى وانسحب من تحت قدمي، وإني والله كنت على شوق أن أسترسل معكم، ولكن معذرة انتهى وقت البرنامج، وعلى أمل اللقاء بحضرتكم إن شاء الله تعالى في لقائنا المقبل في يوم السبت القادم. إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل ربي كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية على طاعته أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، وتشرح الصدر و